أما بعد، قالوا وصدقوا فيما قالوا، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومصطلح الأخلاق أيها الإخوة الأحبة في تطوره المعاصر صار مرادفا لمفهوم المعروف في النص الإسلامي، فقد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. فالمراد بالمعروف محمود الأخلاق، والمراد بالمنكر سفسافها ومذمومها. وطالما بقيت هذه الأمة تفرق بين معروف ومنكر، وتعطي الاعتبار لما يلحق هذا التقويم والتقييم من السلوك، طالما وجد في اعتبار الأمة معروف محترم ومنكر مزدرى، فللأمة بقاؤها وللأمة هويتها وللأمة ديمومتها. فإذا انتقلت الأمة إلى حالة تزيح فيها الحواجز بين المعروف والمنكر وتتصف باللامبالاة فيهما، ويضعف الانفعال الشعوري نحو كل منهما، عندها نستطيع أن نقول لم يبقى لهذه الأمة هوية، لأن هويتها من خلال هذين الاعتبارين: احترام المعروف وازدراء المنكر. من هنا أيها الأحبة ظهر أمام أعيننا في الواقع العالمي المعاصر مخطط لإزالة هوية هذه الأمة، وواجب في أعناقنا طالما أننا أحياء على هذه الأرض. عنوان المخطط الذي يريد إلغاء هوية الأمة التزويد، وعنوان الواجب المناط بنا الذي نحمله في أعناقنا التهذيب. ونبقى في الصراع بين التزويب والتهذيب. عدونا وأزياله في الداخل مع التزويب، وصلحاؤنا وعقلاؤنا ودعاتنا في سلك التهذيب. التزويب تقوده أمريكا اليوم بتفوقها العسكري والاقتصادي والعلمي والصناعي، تستثمر ما آتاها الله سبحانه وتعالى من هذا التفوق لتعيش حالة استعلاء على الآخر، لتعيش حالة استعلاء على العالم. ملكنا فكان العدل منا سجية، وحين ملكتم سال بالدم أبطحوا. حين ساد الإسلام بقوته وتفوقه العلمي والصناعي والعسكري، نظر إلى الإنسانية إلى البشرية نظرة أخوة، فعاملوا مخالفهم على أنه ند. لكن حين سادت أمريكا وتبعها من تبعها، عاملت شعوب العالم معاملة المستكبر للمستضعف، معاملة السيد للعبد. ومن خلال هذا المنطلق الاستعلائي بدأت تفرض الأمرك أو العولمة، بدأت من خلال التسييس، من خلال استخدام الهيئات العالمية التي تديرها هي، بدأت تمارس نشر ثقافتها المنحرفة. في مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة في صيف 94 و900 و1000 في قلب عالمنا الإسلامي، أرادوا من خلال العولمة تمرير وثيقة تبيح الإجهاض بإطلاق من غير قيد، وتجيز الأسرة الواحدة في الوحيدة الجنس، تجيز الأسرة وحيدة الجنس المثلية التي يكون فيها زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وترسم لإطلاق العنان للسلوك الجنسي الذي لا قيد عليه في الأطفال. والأطفال بمصطلح العولمة من هم دون 18 أو 19 عاما، ورسموا للاعتراف بالإنجاب غير الشرعي. هذا نموذج مؤتمر في قلب عالمنا الإسلامي يريد أن يمرر ما ينسف مفهوم المعروف والمنكر. الإجهاض الذي هو منكر، المثلية في الزواج التي هي من أكبر المنكرات، ممارسة الجنس بلا قيد للأطفال، الاعتراف بالزنا ونتائجه. وبدأت المؤتمرات، مؤتمرات العولمة تتلاحق، مؤتمر بكين، مؤتمر المرأة في بكين، ليتكم تقرؤون مفرداته، الذي أراد أن ينسف مفهوم المعروف والمنكر. مؤتمر المرأة في نيويورك، وصدروا من خلال اتفاقيات يسيرونها في منظمة الأمم المتحدة التي تقودها بعولمتها بامتياز أمريكا، صدروا اتفاقيات كثيرة، من أقربها إلى بلادنا اتفاقية حقوق الطفولة، وليتكم تقرؤون تلك الاتفاقية التي تنسف المعروف والمنكر، تنسف مفهوم المعروف والمنكر في أخلاقنا في تربيتنا وفي التزويب. دق السيل الخليع الفضائي أبواب بيوتنا من الداخل. هذا نموذج من نماذج التزويب الذي يرد إلينا من الخارج، ولم يتوقف التزويب على مخططات خارجية وممارسات تخرج من خارج العالم الإسلامي، لكن رأينا من داخل أقاليمنا الإسلامية كيف يمارس التزويب بصور مختلفة، من أظهرها بعد أن كانت أمتنا متماسكة سلوكيا ثقافيا معرفيا في مفهوم المعروف في مفهوم المنكر، في احترام المعروف في احترام المنكر، في ازدراء المنكر بعد سقوط الدولة العثمانية، وبعد المرحلة التي سميت بالمرحلة الاستعمارية، ما خرج الاستعمار إلا بعد أن ترك مخطط التزويد في أقاليمنا الإسلامية، وفجأة صحونا زال الاستعمار العسكري وبقينا في الاستعمار الثقافي. فتحنا أعيننا على مناهج في مدارسنا فرأينا أنها لا تتماشى مع هويتنا، لا تتماشى مع احترامنا للمعروف وازدرائنا للمنكر، لا تتماشى مع منهج تربيتنا الإسلامي الذي وجدناه في حضارتنا الإسلامية عبر 14 قرنا. فانحرفت مناهج التربية والتعليم، وغابت قيم كثيرة كان من المفروض أن تبقى موجهة للنشء الذي سيكون في المستقبل رجل الحضارة الإسلامية. فعشنا منذ خروج الاستعمار إلى لحظتنا هذه، واليوم نعيش في أقاليمنا الإسلامية يوما بعد يوم تراجعا على مستوى مناهج التربية والتعليم. منذ مدة قريبة ألغي رسميا كل ما يتعلق بتشريع الجهاد في دول خليجية، رسميا ألغي. إذن لم يتوقف المخطط التزويبي، إنما نحن نعيش مرحلة التصعيد للتزويب. وكلما تهيأ بلد من البلدان ليعقد اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني ترى مقدمات كثيرة لتزويب أخلاقه. كلما بدأ خطوة نحو التطبيع ترى تزويبا يخطط له، تهميشا للقيم وتزويبا للأخلاق، حتى على مستوى طرقاتنا، على مستوى شوارعنا. هل كنا منذ سنوات نرى ما نراه الآن في طرقاتنا؟ كنا إذا زرنا الغرب نستغرب حين نرى الإعلانات الخليعة التي تستثمر المرأة فيها بمفاتنها للإعلان التجاري. ثم كنا نستغرب في بلد مثل لبنان، والآن لم نعد نستغرب وجود مثل هذا حتى في بلدنا الإسلامي هذا، ونرى تدرجا في التحلل في الإعلانات، تدرجا. ما كان منذ سنوات لا يرى أصبح يرى، وما الذي سيكون بعد سنوات؟ في الغرب يعلن عن امرأة عارية تماما، وقد رأينا هذا في إعلانات الغرب. هل سنصل إلى هذا؟ هذا كله مؤشر، هذا كله يشير إلى ما وراء هذا من إفساح المجال للتزويد. فلا نكتفي بسيل الفضاء المتدفق من الخارج إلى بلادنا الذي يعطي من داخل بيوتاتنا تزويب الأخلاق، إنما أكبر حصن لأمتنا المنشآت التعليمية، أكبر حصن. إذا صلحت منشآتنا التعليمية التربوية إذا لنا مستقبل، وإذا اهتز بنيانها التربوي والتعليمي وفقدنا روح التربية المرتبطة بحضارتنا الإسلامية ليس لنا مستقبل. سنكون الزر التابع للعولمة، تسيرها العولمة كما تشاء، تسيرها الأمركة بشكل أصح. فإذا أضفنا إلى انحراف مناهج التعليم والتربية تفكك الأسرة الذي بدأنا نرى معالمه. في الماضي كانت الأسرة كيانا قويا متماسكا، بدأنا نلاحظ من خلال اللامبالاة التي طرأت في مجتمعاتنا، بدأنا نرى تفككا صريحا للأسرة، بدأنا نرى أن العلاقات التي كانت تضبط معاملة الأب لولده والولد لأبيه والأم لبنتها والأم لولدها، العلاقات داخل الأسرة بسبب التأثر بموجة العولمة وسلوك الغرب، بدأنا نرى فقدانا لكثير من هذه القيم التي كانت تميزنا. ووصينا الإنسان بوالديه، يوصيكم الله في أولادكم وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فبدأت الأسرة تتفكك، وبتفكك الأسرة يضاف عنصر آخر في التزويب الداخلي، انحراف مناهج التعليم، تفكك الأسرة، فإذا أضيف إليه عنصر ثالث وهو الانبهار بالمدنية الغربية وتقمص التقليد الذي نعيش حاله. نعم، لا مانع أن تنبهر بصناعة الغرب، لا مانع أن تنبهر بتقانة الغرب، لا مانع أن تنبهر بإتقان الصنعة، لا مانع أن تنبهر بدقة المواعيد وضبط الوقت، لكن أن تنبهر بالعادات الفاقدة للأخلاق، أن تنبهر بالانحلال الذي يسمونه حرية خاصة مع نسيان مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. وكم كنت أعاني، وقلت هذا مرارا، حين كنت أزور الغرب من قضية الحديث في مفهوم العبودية لله، فبدأوا يرفضون هذا المفهوم، يقولون لا، نحن نرفض مفهوم العبودية مطلقا حتى ولو كان لله، لأننا نشأنا على مفهوم الحرية، والحرية تتناقض مع العبودية. فأرادوا أن نستبدل مفهوم العبودية بمفهوم الخدمة، وبدلا من أن نترجم لهم العبودية لله، صرنا مضطرين نتحدث في المجامع العامة عن خدمة الله، نحن نقدم خدمة. إذن زوال لانضباط الإنسان بحكم ربه، لأن الحاكمية لا تكون في مفهوم الإسلام إلا لله. انحراف مناهج التعربية، تفكك الأسرة، الانبهار بالمدنية الغربية في عاداتها. هذا يا إخوتي غيض من فيض، لا أحب أن أستطرد كثيرا في التزويب، لأننا نعيش في يومنا، في ساعاتنا، في دقائقنا، نعيش مفرداته. لكن أنتقل إلى واجبنا الذي هو مشكلة المشكلات، التهذيب. هل يمكن لنا في هذه الظروف التزويبية أن نمارس التهذيب، التزويب من الداخل والخارج؟ هل يمكن معه أن نقوم بالتهذيب؟ هل التهذيب لا يكون إلا داخل كهف مغلق؟ هذا السؤال أيها الإخوة كل منا يسأل نفسه فيه، وفي الغالب يكون الجواب استسلمنا، في الغالب يكون الجواب ماذا نفعل؟ العين لا تقاوم المخرز، موج ونحن قشة. في الغالب نقف في حالة إحباط، حالة يأس. وأنا أقول يا إخوتي إن الاستسلام للتزويب يعني موتنا، يعني نهايتنا، فلا بد أن نضع خطوطا عريضة في التهذيب. إذا لم نضع هذه الخطوط العريضة في التهذيب سنسأل أمام الله. فلا ينبغي أن نبقى دائما نتحدث عن الآخر يريد أن يزوبنا، ولا نتحدث عن سلوكياتنا وواجباتنا التي من خلالها ينبغي أن نقدم التهذيب سلوكا ومنهجا. أنتم يا من يحضر صلاة الجمعة، ويا من يسمعنا عبر الشبكة الحاسوبية، كل منا مطلوب منه أن يمارس التهذيب، لكن وفق خطة شمولية. وسوف أتحدث عن 8 خطوط عريضة من خلال نصح في منهج التهذيب. أولا، ينبغي أن نعيد النظر في إعداداتنا لتكوين الأسرة، وهذا لن أتحدث في تغيير الحكومات، ولن أتحدث بمفهوم المظاهرات وإحراق الأعلام. نحن أمام مخطط كبير تزويبي للأخلاق، خارجي وداخلي، خارجي لأن الأمريكا تمارس قوتها، وداخلي لأن سياسات الأقاليم الإسلامية هي أقرب إلى الحديث عن موازين القوى، لا نستطيع أن نفعل غير ذلك. التبعية السياسية في الأقاليم الإسلامية أصبحت بسبب ما يقال إنه واقعية، فلو أن سياسة من السياسات الإقليمية عارضت الأمريكا ستزال. ومن هنا ومن باب فهم الواقع كما يقولون لا بد من التبعية، ومن هنا نشأ التزويب الداخلي الذي هو التطبيقات لما يملى. إذن أمام التزويب الخارجي والتزويب الداخلي لابد من منهج تهذيب. أولا العناية بتكوين الأسرة، وهذا نملكه، ولا يكون هذا يا إخوتي إلا من خلال خطة جماعية نعتني فيها برعاية جادة للطفولة، ورعاية جادة للشباب والشابات، ورعاية للمرأة. بدون هذه الثلاثية لا يمكن أن نتحدث عن تكوين للمرأة. فإذا كان لدينا خطة اجتماعية تعاونية لا يخرج فرد وحده من أجل أن يطبقها، إنما يتعاضد كل شخص في المجتمع يريد الله، يريد الفضيلة، يريد تحصيل الكرامة، يريد ثبات الهوية، لابد أن يشارك كل من حيث موقعه، كل من حيث إمكانياته، الذي يستطيع أن يساهم بماله، أو الذي يستطيع أن يساهم بقلمه، الذي يستطيع أن يساهم بفكره، الذي يستطيع أن يساهم بمنصبه، بسلطانه، بجاهه. لابد من مخطط يوضع من قبل الجماعة لا الفرد، ورش العمل لا أفكار الأفراد، يجتمع العقلاء من أجل إنقاذ سفينة المجتمع التي تغرق. من أجل تكوين الأسرة لابد من خطة واقعية عملية فيها رعاية الطفولة، رعاية الشباب والشابات، رعاية المرأة. لأن الأسرة بدون رعاية الطفولة وبدون رعاية المرأة وبدون رعاية الشباب والشابات لا يمكن تكوينها تكوينا يتناسب مع حضارتنا. ثانيا، ينبغي على كل فرد في الأسرة صغيرا أو كان كبيرا أن يكون له ارتباط بمذكر، سميه إن شئت معلما، سميه مذكرا، سميه مربيا. ترتبط عناصر الأسرة بالمذكرين والمذكرات، لأن بقاء الأسرة بعيدا عن أثر التذكير يعني أنها ستعيش العادات والتقاليد فقط. لا يمكن لنا أن نعود إلى ثوابتنا، إلى هويتنا، إلى حضارتنا. فالمذكر يقدم أمرين للطفل في الأسرة، للمرأة في الأسرة، للفتاة في الأسرة، للشاب في الأسرة، للأب في الأسرة. لا أتحدث عن المذكر أنه ينبغي أن يأتي إلى داخل الأسرة، لا، المهم الارتباط، أن يكون ارتباط. ابحث في أفراد أسرتك فردا فردا، فمن وجدته مرتبطا بالمذكر فإنه سيكون محصنا. والمذكر وظيفته أمران: الارتقاء المعرفي بالفرد في الأسرة لتحصيل النضج العقلي والمعرفي، والارتقاء الإيماني الذي من خلاله يستشعر الإنسان المعية الإلهية والرقابة الربانية. فإذا ارتبط كل فرد في أسرنا صغيرا أو كبيرا بالمذكر الذي يحصل له أمرين: النضج المعرفي العقلي ليبقى منفتح الذهن أمام شمولية معرفية، ويملك المدعمات الإيمانية التي من خلالها يعيش حالة المراقبة: ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم. فإذا غاب المذكر الذي يحصل للفرد في الأسرة هذين الأمرين سوف تخسر ذلك الفرد في الأسرة. ثالثا، ترشيد الصداقات من داخل الأسرة لكل أفرادها، لأن المذكر داعٍ وتحصل الخسارات في الصداقات، فما حصلته من المذكر تخسره مع الصديق الفاسد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فالمذكر أتاك بالذكر والخليل أفقدك الذكر. أمام قضية جاذبين، المحصلة ستبقى لك. فإذا كانت الأسرة تعيش ترشيد الصداقات، بمعنى ينبغي أن تقيم الصديق، أهو معين في النتيجة للمذكر أم أنه عنصر سلبي أخسر بسببه ما حصلته من المذكر. وكنت أسمع مثلا في حلقة يقول الصديق المخسر كالعدو المبين، الصديق المخسر كالعدو المبين. رابعا التوجيه إلى المسجد لتحصيل الأثر التربوي المسجدي، فلا بد من ربط أفراد الأسرة بالمسجد، لا سيما حينما يكون المسجد فيه وظيفة المسجد. لا أتحدث عن المسجد بجدرانه تذهب إلى الصلاة وتعود، لا، أتحدث عن المسجد الذي قامت فيه وظيفة المسجد، لأنك تستطيع في المسجد أن تتواصل مع القرآن، مع السنة، مع السيرة، مع إشراقات تاريخنا، مع الفكر التربوي المعاصر السليم الذي يحصن فكرك من الانحراف. فإذا حصلت في المسجد هذه الأربعة، أو حصلت أفراد الأسرة، حصل أفراد الأسرة ذلك، عندها يكون للمسجد أثر تربوي، ترتبط بالقرآن، ترتبط بالسنة، ترتبط بالسيرة وإشراقات التاريخ، ترتبط بالفكر التربوي المعاصر الذي درس الواقع ولقنك وأعطاك ما ينبغي أن تتحصن به في حاجتك المعاصرة. خامسا علينا أن نوجه إلى الإعلام، التواصل مع الإعلام الانتقائي، بمعنى ينبغي أن نأخذ قرارا بيوتنا لنا، فينبغي أن لا نسمح. هذا بقرار، تقول لي يمكن أن يأخذ الولد أو الشاب من مصادر خارج البيت، أقول لك إنه سيأخذ نسبا أقل، على الأقل أنت راعي في مساحة سيسألك الله عنها. إذن فليكن الإعلام داخل الأسرة، داخل المنزل، انتقائيا تتواصل مع الإعلام وإن كان مخالفا. ربما يكون الإعلام لا يتبنى ما تتبناه أنت، لا مانع من المساحة التي يمكن من خلال الأسرة المناقشة فيها، لكن ألا نسمح بالتعلق بثقافة الانحلال من خلال قنوات انحلالية أصبحت تدخل كل البيوت. الفيديو كليب أصبح الصنعة الأولى. إذا قارنت بين تأثير قنوات الجنس الخليعة والفيديو كليب الذي يقدم الآن، الذي يقدم في الفيديو كليب أخطر من القنوات الخليعة، لأنه يمارس التشويق ويضع الشاب أمام الفتنة وأمام تحفيز من أجل أن يخرج من جلدته الخلقية. سادسا إذا استطعنا أيها الإخوة، ولاحظوا أنني لا أتحدث إلا في المتاح، لا أتحدث في المثاليات، لا أتحدث فيما لا يمكن، أتحدث في المتاح لنا جميعا. سادسا ضبط البيئة المهنية، وهذا يمكن تحصيله لكن بالتعاون. فإذا استطعت أن توجد بيئة فاضلة خلقية مهنية في معمل، في متجر، في مزرعة، تستطيع أن تحصل ربحا إضافيا، فأنت في البيئة الحرفية أو المهنية لا تخسر، تربح في الدين والدنيا، تربح في الأخلاق، وتربح في معاشك. وهذا لا يمكن تحصيله إلا بتعاون من أصحاب المهن والحرف، لتكون المجانسة الخلقية حاضرة، وعندها لا يخسر من يخرج من بيئة الأسرة معمرا بالإيمان، فإذا دخل بيئة المهنة ازداد إيمانه. وقد رأيت خارج هذه البلاد نماذج من مستشفيات فيما يتعلق بمهنتي، نماذج من مستشفيات وجدت فيها بيئة خلقية فاضلة، أوقات الصلاة، نموذج السلوك والمعاملة، معاملة الرجل للمرأة، مفردات بيئية نظيفة. لكن هل يمكن من خلال سلوك فردي يأتي شاب يقول ماذا أصنع؟ كل يوم يأتيني شاب يقول ماذا أصنع؟ الورشة التي أذهب إليها فيها وفيها وفيها. أقول نعم، لو تجمعتم، لو وظفتم إمكانياتكم لتتكامل تستطيعون يا مجتمع الإسلام، تستطيعون إيجاد بيئة نظيفة. لكن مبدأ اللامبالاة والاستسلام للتزويد لن يقودنا إلى شيء. سابعا، إيجاد البيئة الاجتماعية النظيفة. فأعني بهذا وأقولها صراحة من هذا المنبر ومن مبدأ حرية المجتمع، أقول أصبح من الضروري وجود النادي النظيف. نعم، لا ينبغي أن نلتفت إلى التخويف، لا، نحن نعيش مرحلة جديدة يمكن لنا أن نكون فيها في تجمعات نظيفة وسطية السلوك، لا تؤذي الآخرين لكنها تحافظ على الهوية. أصبح النادي الذي فيه كل النشاطات مطلبا. لا أريد منكم أن تجعلوا درسا دينيا في النادي، لا، إنما أريد أن يجتمع من يريد السباحة النظيفة وممارسة النشاط الأدبي والحاسوبي وكل أنواع النشاطات الاجتماعية في بيئة نظيفة. أصبح هذا مطلبا. الجمعية الثقافية أصبحت مطلبة، وهذا كله يجعل الشباب، يجعل أفراد المجتمع يتحركون حتى في وقت الترفيه في بيئة نظيفة. كل النشاطات الرياضية ممكنة، لكن يحتاج إلى تعاونكم، لأن تحولوا هذا الكلام إلى أفعال، لا أن نقول نعم إنه كلام جميل ليته يكون. وبعد هذا ربما ونحن نتحدث عن التهذيب نحتاج إلى كلمة لعلها لا تزعج كثيرا، أقول لابد من الإصلاح الإداري. إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا، إذا كان مدير المصنع في القطاع العام يسرق، إذا كان المسؤول في المؤسسة أو الوزارة يكذب، كيف يمكن أن نأمر من هو خاضع لأمره أن يكون صاحب خلق؟ على كل، تحقق هذا أو لم يتحقق مع المشروع الذي أتحدث عنه، يأتي يوم لا نحتاج فيه إلى أن نقول نريد إصلاحا إداريا، لأن جيل الحضارة سيظهر ويوما ما يكون في الإدارات. أخيرا، لابد من تقويم إحصاء، وأنا أقول هذا لا سيما لطلبة الجامعة ولا سيما للمتخصصين في علم الاجتماع. الدراسات الاجتماعية أصبحت الأولى في الغرب، لابد من تقويم إحصائي لرصد التغيرات إلى الأمام أو إلى الخلف، لأن أي مشروع ليس فيه تقويم إحصائي مشروع عبثي، مشروع فوضوي. بوجود التقويم الإحصائي الذي يرصد الظواهر يمكن أن يكون لدينا مؤشر يشير إلى نجاح التهذيب أو غلبة التزويد. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.